السميع العلي العظيم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيب قلوبنا بالقاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أبناء الحسين وعلى المستشهدين بين يدي الحسين والتابعين لهم إلى يوم الدين ورحمة الله وبركاته. قال عز من قائل في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون، صدق الله العلي العظيم. في بداية مطلع هذه السنة الهجرية وفي بداية دراسة الحركة الحسينية، جدير بنا أن نقف وقفة تلبس وتأمل في منظومة هذه الحركة وفي أعماقها وفي آفاقها. وقد لا يتأتى لنا أن نحيط علما بكل آفاقها وآثارها وارتداداتها، ولكن بمقدار ما نستطيع نحاول أن نتلمس بعض جمالاتها وحقيقتها. إذ أن هذه النهضة الحسينية والثورة الخالدة في تاريخ الإنسانية تشكل جزءا في ضمن منظومة متكاملة ممتدة لأعوام طويلة، كما يعبر بعض العلماء في أنه حركة الأئمة عليهم السلام، حركة الرسول صلى الله عليه وآله وأبنائه من أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، حركة واحدة تتمثل في مراحل وفي سنوات متفاوتة. فالإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام لم يكن نشازا من هذا المنظومة المتكاملة. فأقول كما قال الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه، وحدة هدف وتعدد أدوار، تعدد أدوار ووحدة هدف، أو كما قال السيد القائد رضوان الله تعالى عليه في أنه رجل في 250 سنة، فهناك وحدة واحدة جامعة لهذا الحراك وهذا التفاعل. نعم، لحركة الإمام الحسين في ضمن هذا التفاعل والتكامل والتجانس والانسجام والتناغم، في هذا الضمن له خصوصية أبرزه الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام وأكدوا عليه، بل بدأ مشروع الإعداد لخصوصية حركة الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام منذ زمن رسول الله صلى الله عليه وآله ومنذ ولادته، فكان يشير إلى هذه الحادثة ويؤكد على موقعيتها وعلى قداستها وعلى امتداداتها في عمق التاريخ وفي عمق السماء. وكانوا يبرزون أن حركة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام حركة لها خصوصية في ضمن هذا المنهج الموحد، في ضمن هذا الجسم المشترك، إلا أن لحركة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام خصوصية منهم عليهم السلام، هم يبرزونهم. لا كما قد يشكل البعض يقول لماذا يعتني الشيعة باستشهاد الإمام الحسين أكثر مما يعتنون باستشهاد رسول الله أو أمير المؤمنين وهما أفضل من الإمام الحسين، لماذا يعتنون بالإمام الحسين ويؤسسون حسينيات ولا يؤسسون حسنيات أو علويات أو ما شكل ذلك؟ هذا ليس من اختيارنا أو إبداعاتنا، هذا شأن وجهنا إليه في ضمن منظومة متكاملة، أيضا في ضمن هذه المنظومة الموحدة منذ رسول الله صلى الله عليه وآله وإلى خاتم الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، يرجعون ويؤكدون في المناسبات على موقعية حركة الإمام الحسين. فنجد أن هناك باقة متكاملة من العنايات والاعتناء، من التسبيح بمصباح الإمام الحسين والسجود على تربة الإمام الحسين وزيارة الإمام الحسين في الأعياد والمواسم إلى زيارة الإمام الحسين في الأربعين، إلى أن تنتهي إلى البكاء على الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام في هذه العشرة. وذلك لأن حركة الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام تشكل عصبا حساسا ساريا في كل حركة الأئمة عليهم السلام، وتشكل ثانيا ما يمكن الاصطلاح عليه بالمحكم في ضمن المتشابهات. بمعنى أن حركة الأئمة كحركة أي مصلح ومتفاعل مع الواقع البشري تتفاعل وتتلون بتغيرات الواقع البشري، فهم عليهم السلام بشر بالنتيجة ويعملون في الساحة الإنسانية، والساحة الإنسانية لها مد وجزر، فيضطرون إلى أن يناسبون مع حركة الناس ومع تفاعل الناس. فيضطر مثلا الإمام الحسن عليه السلام أن يلاين ويصالح، لا لأن الحق تمامه هو في المصالحة والملاينة، بمقدار ما أن الواقع الموضوعي يقتضي عليه ذلك، الناس وأهلية الناس في التفاعل الاجتماعي يضطره عليه أفضل الصلاة والسلام في ذلك. الإمام الصادق، الإمام الصادق الباقر عليهما أفضل الصلاة والسلام يضطران إلى الانسحاب عن التفاعل السياسي إلى الدخول في بناء المنظومة الفقهية. مثلا نلاحظ الإمام زين العابدين عليه السلام عندما وجد أن الساحة لا تتهيأ لم تتهيأ لا ليست مستعدة لتحمل المسؤولية في كل آفاقها، اضطر أن يذهب لمعالجة الجهة الروحية. ولكن هذا التفاوت وهذا الاختلاف قد يوقع البعض في فهم خاطئ لطبيعة حركتهم. وحتى أنه كثير من أتباع الأئمة عليهم السلام في مرحلة زمنية طويلة كانوا يطرحون أن الأئمة عليهم السلام كلهم بأجمعهم كانوا يبتعدون عن الواقع الاجتماعي وينعك ينكفئون على أنفسهم ولا يتدخلون في السياسة وليس لهم، بينما حركة الإمام الحسين في ضمن هذه المنظومة المتكاملة كانت واضحة بينة جازمة محكمة، لا يوجد فيها ملابسات اجتماعية ومواقف ثانوية، بل أخذ الموقف المحكم البين الذي يمكن أن يكون مرجعا في فهم كل مواقف الأئمة الآخرين عليهم السلام. فمن هنا لحركة الإمام الحسين، لنهضة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، خصوصية في أن تأخذ مركزية في فهم حركة الأئمة بأجمعهم. هذه النقطة الأولى الأساسية. النقطة الثانية التي يجب أن تبرز وهي أنه فهم حركة الإمام الحسين، هل هي حركة سياسية أم حركة فكرية أم حركة روحية، أو بتعبير آخر هل هي حركة موضوعية قائمة على معطيات الواقع الموضوعي الإنساني، أو هو يريد أن يعالج مسائل فكرية مطروحة، أو أنها كما يتصور البعض أنها حركة كما لعله يصطلح في بعض الظروف حركة انتحارية، كان يريد أن يدخل في انفجار شخصي يضع على نفسه متفجرات ويدخل في واقع اجتماعي ويفجره، لا يقصد أكثر من ذلك، لمعالجة روحية مثلا. هذا ما يحتاج أن ندرس هذه الاحتمالات في فهم حركة الإمام الحسين. وفي الحقيقة كل واحدة من هذه الاحتمالات الثلاثة لها روادها ولها إيحاءاتها وقرائنها التي يمكن أن ترجح هذا الاحتمال أو ذاك. وبناء على هذا المعنى وهو أن حركة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام هي محور مجموع حركة الأئمة عليهم السلام والعصب الأساس في مجموع هذه الحركة، لأنها بينة واضحة خالية من الشوب، كانت صافية حادة مباشرة، لم تتدخل فيها الحيثيات الاستثنائية، بخلاف مواقف الأئمة البقية عليهم أفضل الصلاة والسلام، فإنهم كانوا يضطرون لمراعاة وتقتضي الواقع الميداني إلى مراعاة جهات. مثلا الإمام الحسن عليه السلام لمصالح هو يدركها ويعيها يضطر إلى اتخاذ مواقف معينة، ولم تكن المصلحة تعدو أن تكون مراعاة هذه المصالح، المصلحة تقتضي مماشاة هذه الأمور. بينما في حركة الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام تركزت المصلحة والمعادلة في أن يقدم على هذا النحو من المضاء وهذا الوضوح، فمن هنا الأئمة عليهم السلام جعلوا من هذه الحركة، بل حتى الرسول كما قلنا قبل قليل كان الرسول صلى الله عليه وآله يجعل من هذه الحركة هي مركز تسليط الأضواء وإبراز هذه الحركة، فأضفوا عليها مقدار كبير من الاهتمام والقداسة، وكما ذكرنا قبل قليل مجموعة من اللوازم والباقة متكاملة من الآداب والأخلاقيات، من زيارة الإمام الحسين والبكاء عليه والاعتناء بمناسبته، وهذه المجموعة التي يعرفها كل موالي. وذلك لأن حركة الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام تنطوي على آفاق متعددة وذات مراحل متفاوتة، جمعها الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام في انطلاقة واحدة وفي حركة واحدة وفي نهضة واحدة، حتى أن هذا التعدد في الآفاق أوقع الكثير من دراس هذه الحركة في تباين في فهمها وفي استيعابها. فالبعض كان يتصور أنها حركة إلهية تعبدية، حركة أمر إلهي، لا تعدو أن تكون هناك توجيهات ربانية أنه اذهب وافعل هذا الفعل، أشبه ما يكون بحركة انتحارية. كان مكلف أن يقدم نفسه وعياله في سبيل هذا المسار، وأن يقدم نفسه ضحية، شبيه بفعل إبراهيم عليه السلام مع ابنه إسماعيل، أن يتقدم ضحية وقربان في سبيل الله، ليس أكثر من ذلك. ويريدون مجموعة من الروايات ومجموعة من الدلائل ومجموعة من القرائن، يفترضون أن حركة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام لا تتجاوز أن تكون أوامر إلهية تعبدية، بأن يقدم نفسه قربانا في سبيل الله، ولا يوجد هناك خلفها شيء آخر. وهناك من حاول أن يبرز أن هذه الحركة ليست مجرد تعبد محض، ليس له مصالح ومرئيات معينة، وإنما الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام كان في مقام تقديم منظومة فكرية، كان في مقام تبيين الحق من الباطل، ليس إحقاق الحق في الخارج، وإنما إبرازه كأنهما صوت مقابل الصوت السائد والصوت الغالب من الاستبداد. كأنما يريد أن يقول الاستبداد والملكية والكسروية والقيصرية لا تتناسب مع الإسلام، بل تتنافى معه ولا يقبل الإسلام. فالمسألة ليس لا تتجاوز أن تكون معالجات فكرية للمسار الديني والطرح الديني. وهناك من يقول، لاحظوا أننا في الحقيقة نتنزل، ففي من يقول أنها مجرد عمل إلهي تعبدي صرف، لا يوجد وراءه مصالح ولا معالجات. وهناك من يقول أن هناك له مصالح، ولكن مصالح فكرية نظرية. وهناك من يقول لا، المسألة لها أفق آخر، وهو أنها معالجات عملية ميدانية، كأي مصلح سياسي، كأي مغير اجتماعي، كأي داعي، فإنه يتحرك في ضمن المعالجة الخارجية، يريد أن يبدل وضع إلى وضع آخر. وفي الحقيقة هذه الثلاثة احتمالات، أن تكون العملية عملية تبديل، عمل خارجي فعلي ميداني اجتماعي، أو أنه معالجة فكرية نظرية لا تعدو أن تكون مجرد معالجات للأفكار والنظريات وتبيين المنطق الديني، أو أن تكون مجرد أوامر إلهية تعبدية كالصلاة ذات 4 ركعات والصلاة ذات الركعتين، لا نتجاوز التوجيهات الإلهية بغض النظر عن الملاكات وبغض النظر عن آثارها وترتيباتها. هذه الثلاثة يمكن أن تندمج مع بعض، يمكن أن تكون حقيقة واحدة ذات مراتب الآثار، وهذا حقيقة الاستخلاف. حقيقة الاستخلاف أن يتحرك الإنسان في هذه الأرض، يزرع الأرض على أساس تغيير وبناء وإعداد، وليس زراعة الأرض مجرد أن يدعو الله بأن يصلح الحال، وليس زراعة الأرض وليس الاستخلاف هو أن يطرح الفكر. الأنبياء والرسل لم يأتوا فقط ليبينوا الحق من الباطل، وإنما أن يتحركوا في دفع الباطل وإحقاق الحق خارجا. وهذا ما فعله الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام في هذه الحركة التي هي مضغوطة زمانا، في مرحلة زمنية، في وقت زمني لعله لا تتجاوز ساعات من نهار، ولكنها في الحقيقة تنطوي على كل هذه الآفاق وكل هذه المعاني بدلالات واضحة جلية محكمة. فمثلا البعد العملي، البعد الخارجي، قبل أن نصل إلى التغيير الفكري، قبل أن نصل إلى التوضيح الفكري، قبل أن نصل، فضلا عن أن نترقى إلى البناء الروحي والتعبدي والطاعة الإلهية، نلاحظ أن الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام تحرك كأي عاقل يتحرك في ميدان الواقع البشري، أخذ بالأسباب، تحرك داعيا إلى تغيير الوضع. هو عليه أفضل الصلاة والسلام ينصص، وفي ضمن نصوص كثيرة، أنه إنما خرج لطلب الإصلاح في أمة جدي. طبعا الإصلاح على المستوى الروحي، والإصلاح على المستوى الفكري، والإصلاح على المستوى الاجتماعي. كان بإمكانه عليه الصلاة والسلام أن يرفض أو أن يبين عدم قبوله ويكف ويعف، ولكنه أبى إلا أن يتحرك في الخارج، وأن يأخذ بالأسباب، وأن يرسل الرسل، وأن يستقبل الرسائل، وأن يتحرك جامعا للأسباب. نعم، الناس، عموم الناس، وبعد الأحداث يفترضون النجاح والفشل بعد ما تنتهي الأمور. وعلى حسب، أريد أن أقول هذا المعنى، وهو أنه الإصلاح الاجتماعي والتغيير الاجتماعي أن يأخذ الإنسان بأسباب التغيير، ويبقى عنصر بيد الناس، قبول الناس. الرسول صلى الله عليه وآله، محمد بن عبد الله الذي يتصل بالسماء، ورأينا كيف يتحرك في تغيير الواقع الإنساني الاجتماعي خارجيا، وليس فقط يدعو إلى الفكرة، وليس فقط يطلب حركة روحية، بل بنى دولة وبنى، أخذ بالأسباب وبمقومات النجاح الاجتماعي. ومع ذلك عندما تخلف الناس عن دعم هذه الفكرة، أصيب الرسول صلى الله عليه وآله في ما يؤلمه بقتل عمه حمزة في أحد مثلا. أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام بقى في بيته، حلف بيته، سنوات، لأن الناس لم يدعمونه. نعم، هو كان يتحرك أمير المؤمنين كما يتحرك كل الأنبياء والصالحون والدعاة إلى الخير، يتحركون في الواقع الاجتماعي. النجاح والفشل لا يعني أن المصلح لم يأخذ بالأسباب، أو أنه لا يعي المقومات، أو أنه لا يقصد النجاح. فالإمام الحسين عليه الصلاة والسلام كان يتحرك في ضمن المنطق الإنساني الطبيعي، آخذا بالأسباب والمقومات للنجاح. الآن عدم انتصار الإمام الحسين عليه السلام على مستوى الواقع الاجتماعي بأن هو لم يقم الدولة ولم يزل دولة الكفر الملبس، كفر دولة الظلال الأموية، هذا لتخلف الناس، هذا لخلل في الواقع الخارجي، ليس فقرا في العطاء والأداء، وإنما خلل في القبول، في القابل. الأرضية لم تكن مهيئة. فإذا حركة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام كانت منطلقها الخارجي الظاهري مكتمل، وكان يريد أن يغير الواقع الأرضي المتخلف إلى واقع صالح، وسنة الرسول صلى الله عليه وآله وسنة أمير المؤمنين. ثم أنه عليه أفضل الصلاة والسلام في هذه الحركة أيضا كان ذو طرح علمي، ذو طرح نظري، ذو طرح متكامل منسجم. ومن هنا أصبح هذه الحادثة هي الفيصل بين الهداية والضلال. ومن هنا كان التأكيد على محورية هذه الحركة وعلى عمقها. نجد أنه كل من أخذ الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام إماما وقاديا وراشدا، كما أشار الرسول صلى الله عليه وآله أن الحسن والحسين إمامان، إمام يعني متقدم هادي راشد دليل مسار سنة يهتدى بهديه، فهو عليه أفضل الصلاة والسلام وضع الضوابط الدينية المرجعية الفكرية العقلية الإنسانية الصحيحة. ثم عليه أفضل الصلاة والسلام صار في هذا المسار في إصلاحه الاجتماعي والخارجي الميداني، وسار في مسار الإصلاح الفكري النظري بروحية خالصة، بروحية صادقة، بروحية مؤمنة متعلقة بالله عز وجل، يقصد فيها القربة. فكما يعبر أمير المؤمنين، هو حق مع محق، ليس حق مع مبطل ولا مبطل لكنه أفى بالحق، هو حق مع محق. فهو عليه الصلاة والسلام جمع كل هذه الآفاق. من هنا نرجع إلى الآية التي استفتحنا بها، أن الله عز وجل خلق كل هذه الخليقة، كل هذا الوجود، ليتقرر هذا المعنى من الاستخلاف الإنساني. الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام هو طبعا مع كل الإجلال لبقية الأئمة والحفظ لمقاماتهم، أمير المؤمنين، الإمام الحسن عليه السلام، بقية الأئمة عليهم السلام لهم دورهم ولهم مقامهم، ولكن اتفق أن الملابسات التي عاشها الإمام الحسين اقتضت منه عليه أفضل الصلاة والسلام أن يمحور هو هذا المجموع كله. مجموع هذه الحركة، حركة الأئمة خلال 250 سنة، هذا الهدف الذي تعددت فيه الأدوار كلها، يتشكل منها الاستخلاف الإلهي للخليقة، أن الإنسان في هذا الوجود مكلف أن يتحرك وأن يدافع الباطل وأن يلتزم برؤى الحق وأن يخلص الهدف إلى الله عز وجل. حركة الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام هي العصب الحساس التي تقدم هذه المنظومة المتكاملة في ضمن هذا النظام القويم الذي شكله رسول الله صلى الله عليه وآله وخلفائه من بعد الأئمة الاثنى عشر، ليقدموا للإنسانية هذه المسار وهذه النهضة وهذه المشروع الإلهي الكوني الذي يحقق معنى الوجود على هذه الأرض، ومعنى وبركة الاستخلاف البشري على هذا الوجود. نرجو من الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم التشيع للإمام الحسين واتباع الإمام الحسين وشفاعة الحسين. وأخيرا نقول السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى أبنائك والأرواح التي حلت بفنائك والتي سارت على منهجك إلى يوم القيامة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.